بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، وقراءتنا في تفسير سورة الأنعام. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، قول الله تعالى: وهذا صراط ربك مستقيما، قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون، لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: لما ذكر تعالى طريقة الضالين عن سبيله الصادين عنها، نبه على أشرف ما أرسل به رسوله من الهدى ودين الحق، فقال: وهذا صراط ربك مستقيما، منصوب على الحال، أي هذا الدين الذي شرعناه لك يا محمد بما أوحينا إليك هذا القرآن هو صراط الله المستقيم، كما تقدم في حديث الحارث عن علي رضي الله عنه في نعت القرآن: هو صراط الله المستقيم وحبل الله المتين وهو الذكر الحكيم. رواه أحمد والترمذي بطوله. قد فصلنا الآيات،
والحديث ضعيف ولكن جمله صحيح من جهة المعنى. نعم.
قال: قد فصلنا الآيات، أي قد وضحناها وبيناها وفسرناها لقوم يذكرون، أي لمن له فهم ووعي يعقل عن الله ورسوله.
ومن هذا التفصيل أن الله سبحانه وتعالى يبين سبيل المجرمين ويبين سبيل المؤمنين، من هذا التفصيل لآيات القرآن الكريم أن الله سبحانه وتعالى يبين سبيل المجرمين ويبين سبيل المؤمنين، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. فقبل هذه الآية قال ربنا سبحانه وتعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. وهذا صراط ربك مستقيما، هذا الدين الذي أنزله الله سبحانه على نبيه صلى الله عليه وسلم. قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون، فمن أراد الاعتبار والانتفاع ومن أراد الهداية والاستقامة وجد ذلك مفصلا في القرآن وواضحا في القرآن وبينا في القرآن. ولهذا فإن موضوعات القرآن ربما تتكرر كثيرا وتتقرر كثيرا، ولهذا فإن الصورة الواحدة إذا تأملها الإنسان من كتاب الله عز وجل كفت. قال الشافعي رحمه الله تعالى في صورة هي من أقصر صور القرآن وهي صورة العصر، يقول: لو تدبر الناس ما في هذه الصورة لكفتهم، لو تدبر الناس ما في هذه الصورة لكفتهم. هذه صورة العصر، فكيف بما هو أكبر من ذلك؟ فالقرآن كما قلنا يبين قصة الحق وقصة الباطل، الحق وما هو ومن مفرداته ومن أهله الذين يحملونه ويدفعون عنه وينشرونه وما عاقبته، وما هو الباطل وما مفرداته ومن أهل الباطل وما هي عاقبته. هذا القرآن كله من أول سورة إلى آخر سورة. هذا الموضوع المهم، الحق من جهة معناه، الحق من جهة مفردات الحق، سواء تعلق بالتوحيد، العبادة، المعاملة، الأخلاق، أهل الحق القائمون به المنعم عليهم، عاقبة أهل الحق من الجنة، الصراع بينهم وبين أهل الباطل في الدنيا، الباطل ومعناه، مفردات هذا الباطل، مما يضاد مفردات الحق. فمن مفردات الحق التوحيد، وما يضاده الشرك. من مفردات الحق السنة، وما يضاده البدعة. من مفردات الحق الطاعات، وما يضاد المعاصي. ولهذا يقول ابن القيم كلاما ماتعا رائعا، يقول بأن سعادة العبد في معرفة ثلاثة أشياء، سعادة العبد في معرفة ثلاثة أشياء، ولكل واحدة من هذه الثلاث ضد، لكل واحدة من هذه الثلاث ضد. الأولى التوحيد، وضده الشرك، والثاني السنة وضدها البدعة، والثالث الطاعة وضده المعصية. انتبهوا، سعادة العبد في معرفة ثلاثة أشياء، ولكل واحدة من هذه الثلاث ضد. الأولى التوحيد، أن تعرف التوحيد، وضده الشرك، والثانية السنة، توحيد والسنة وضدها البدعة، والثالث الطاعة وضده المعصية. والتوحيد بنفسه مفهوم، والسنة بنفسها مفهومة، والطاعة بنفسها مفهومة، وذكر الضد لها أبين في معناها، فإن الشيء يعرف أوضح التعريف بالضد، مثل ما نقول في شروط لا إله إلا الله: العلم وضده الجهل، اليقين وضده الشك. لماذا يذكرون هذا؟ حتى لا تختلط المفاهيم التي تبدو متقاربة، القبول وضده الرد. فالشيء بضده يتميز أكثر وأكثر، ولهذا قد يعرف الشيء بالضد، قد يعرف الشيء بالضد. فمدار السعادة على ثلاثة أشياء: توحيد، سنة، طاعة. توحيد وناقضه الشرك ومخرج من الإسلام، السنة وضدها البدعة، وهذه مخرج من السنة ومن الصراط المستقيم، الطاعة وضدها المعصية، وهو خروج عن الامتثال لأمر الله عز وجل. هذه ثلاثة وضدها ثلاثة، وهذه مدار سعادة العبد على معرفتها وتحقيقها، والقرآن كله في تحقيقه. فالقرآن توحيد وضده الشرك، القرآن اتباع وسنة ضده بدعة، القرآن طاعة يدل عليها وضده المعصية. فالقرآن كله موضوع واحد، طاعة، مفردات الطاعة، أهل الطاعة، صرعهم مع أهل الباطل، عاقبة أهل الطاعة، مما يتعلق باليوم الآخر وهو الجنة، معصية، باطل، مفردات هذا الباطل، أهل الباطل وصفتهم، صرعهم مع أهل الحق، والعاقبة. هذا القرآن كله من أول سورة إلى آخر سورة، وكذلك نفصل الآيات. قال ابن القيم رحمه الله تتم لكلامه: والثلاثة ضدهم واحد. الثلاثة التوحيد، السنة، الطاعة، ولكل واحد ضده، لكن الثلاثة لهم ضد واحد، وهو خلو القلب، خلو القلب من معرفة، من الرغبة فيما عند الله، ومن الرهبة مما عند الله. يبقى خلو القلب من الرغبة ومن الرهبة، من الرغبة الرجاء، من الرهبة الخوف، خلو القلب من الخوف والرجاء، هذا ضد الثلاثة. إذن مدار سعادة العبد يا عبد العزيز بالعزيز، مدار سعادة العبد على معرفة ثلاثة أشياء. الأولى التوحيد، الثانية السنة، الثالثة الطاعة. عمر، التوحيد وضده الشرك، السنة وضدها البدعة، الطاعة وضدها المعصية. يوسف، والثلاثة ضدها شيء واحد، خلو القلب من الرغبة والرهبة، من الرغبة فيما عند الله ومن الرهبة مما عند الله. مدار السعادة على هذا. عايزين حاجة تانية؟ خلاص انتهى الدين كله، الدين كله انتهى، والقرآن كله تفصيل لهذا، والسنة كلها تفصيل لهذا. أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ توحيد، سنة، طاعة، شرك، بدعة، معصية، بس فالقرآن كله هذا. أوامر، وأعظم ما أمر الله به التوحيد. نواهي، وأعظم ما نهى عنه الله الشرك. وبيان حال أهل الطاعة وحال أهل المعصية في الدنيا من الصراع، وفي الآخرة من العاقب. يبقى إذن الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، فيما يتعلق بالمعبود. حمدني عبدي، أثنى علي عبدي، مجدني عبدي، إياك نعبد وإياك نستعين. هذا بيني وبين عبدي، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا العبد. بيان أحوال الناس، هذا بيان حال المعبود، وهذا بيان حال العابد. ولا يخرج هذا الإنسان العبد عن ثلاثة أشياء: إما أن يكون من أهل الصراط المستقيم، وإما أن يكون من أهل المغضوب عليهم، وإما أن يكون من الضالين. فبيان حال المعبود هو الله سبحانه وتعالى، الذي يجب إفراده بالعبادة وإفراده بالاستعانة. إفراده بالعبادة فهو المعبود بحق، وإفلاس العبد فلا قدرة له على العبادة إلا بإعانة الرب. إياك نعبد وإياك نستعين، حتى العبادة التي تعبد فيها الرب أنت مفتقر فيها إلى الرب، فلولا فضله ما عبدته، لولا فضله ما وحدته، لولا فضله ما اتبعت شرعه. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره الإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. من يشاء الله يضلل، ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. فلا حول ولا قوة إلا بالله. ثم سورة البقرة، هذا القرآن الذي لا ريب فيه هدى للمتقين، هداية الدلالة، هداية التوفيق. ثم صفاتهم، ثم الذين كفروا بهذا القرآن ظاهرا وباطنا وهم الكفار. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. هؤلاء الذين سبقت كلمة الله أنهم أهل النار. ثم الذين لهم تعلقان، تعلق بالظاهر على الإسلام، وتعلق بالباطن على الكفر. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون، يخادعون الله والذين آمنوا، وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. فذكر الله الثلاثة أقسام: من آمن ظاهرا وباطنا، من كفر ظاهرا وباطنا، من أسلم ظاهرا وكفر باطنا. أحوال الناس، نفس هذا راجع إلى صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وتأتي الأحكام من مفردات الطاعة والأوامر، وتأتي النواهي من مفردات المعاصي وعلى رأسها الشرك، ويأتي الصراع بين أهل الحق والباطل، وتأتي عاقبة أهل الحق الجنة وعاقبة أهل النار أهل الباطل النار. هذا كل القرآن أصلا، هذا القرآن كله، وهذا القرآن كله يفهمه الناس حتى العوام بالمجمل، هذا مفهوم عند العوام. مفردات الألفاظ ومعنى هذه اللفظة والمستنبطات من هذه الآيات الدقيقة عند العلماء، لكن في الجملة هذا الذي ذكرناه هو أصل هذا القرآن الذي يتعين على الناس معرفته. الناس يشتركون في معرفته، نستعرف فيه طاعة وفي معصية، في شرك وفي توحيد، في سنة وفي بدعة، في طاعة وفي معصية، وأن عاقبة أهل الطاعة الجنة التي أعدها الله لأوليائه، وأن عاقبة أهل المعاصي النار إن كان بالشرك يخلد، بغير الشرك وشاء الله أن يدخل صاحبها إليها فيعذب إلى أمد. هذا في الجملة معروف عند الناس، أليس كذلك؟ هذا اللي في الجملة معروف عند الناس هو أصلا أركان الإسلام وأركان الإيمان، هذا في الجملة معروف عند الناس. وكذلك نفصل الآيات، هذا التفصيل قد فصلنا الآيات لقوم يتذكرون. هذا التفصيل تفصيل بعد تفصيل، بيان بعد بيان، تقرير بعد تقرير، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. فما عذر الناس في البعد عن ذلك؟ هذه القضية في بيانها أسهل مما يتعلمه الناس في أمر دنياهم. الذي يريد أن يتعلم طب، اللي بيتعلم كيمياء وفيزياء وأحياء، شوف روح للطلاب هم يدرسون مواد صعبة، مواد صعبة. بعض الطلاب يقول من طلبة الثانوية العامة يكاد يكون هذا متفق عليه بين المدرسين، من حسابك يا ابني اللي احنا نشرحه لك طول السنة ده مش هيجي في الامتحان، احنا ما نعرفش اصلا ايه اللي هيجي في الامتحان. الامتحانات مع تطور مثلا التعليم او كذا بقى له طرق معينة، تركيز على مهارات، تركيز على قدرات معينة، فاللي احنا بنشرحه لك ده يعني مما يعينك. لكن الأسئلة الزمنية، ما أسباب الحملة المصرية على مصر؟ أذكر ما أسباب، ما أهداف، كلام ده زمان، اليوم قدرات. فاللي احنا بنشرحه لك ده ما نعرفش، يعني يجي لك في الامتحان ممكن ما تلاقوهش، لكن في ضوئه تجيب. السؤال له ثلاثة أجوبة، ده صح وده صح وده صح، أمال إيه؟ عايزين الأصح، احنا عايزين الأصح، إنما ده صح وده صح وده صح، مش ده صح وده غلط. زمان السؤال الأول ألف، تاني باء، تالت جيم، الرابع ألف باء جيم، واللي مش عارف حاجة ممكن يجيب ألف باء جيم، في النهاية ممكن يطلع له خمسة ستة كده إيه صح وخلاص وينجح. إنما الاختيارات صح صح صح، نريد ماذا؟ الأصح. طب في ضابط الأصح؟ في ضابط، لكن قد يكون دقيق، قد يكون الوضع للامتحان عنده إن الأصح هو كذا، وإنت يبدو لك إن الأصح الآخر، اختلاف وجهة نظر قد تحتمل. ولهذا تلاقي الطلبة طالعين ما عندش بيرجعوا مع بعض، هيرجعوا مع بعض ايه بقى؟ ما هو ده صح وده صح وده صح، ما الذي يدرينا ان جوابك اصح من جواب كذا؟ فكل واحد بياخد ورقته وروح بقى وخلاص. احد الاخوة بيقول لبنت تعمل ايه؟ قالت له ما عرفش. والله لسه اول امس، ما عرفش، انا حليت بس ما عرفش انا عملت ايه، يعني انا اصح معرفش انا عملت ايه. لكن سبحان الله، ما المطلوب شرعا؟ السنة ولا البدعة؟ ما فيش صح وصح وده أصح، لا، الصح السنة، الباطل البدع. طب ايه المطلوب، التوحيد ولا الشرك؟ طب ايه المطلوب، الطاعة ولا المعصية؟ طب ايهما افضل، المنعم عليهم ولا المغضوب عليهم الضالون؟ ابويا اصلا هيعرف يجيب عن هذا من غير مذاكر، ما اقول له يا ابي التوحيد ولا الشرك؟ والتوحيد. الطاعة يا ابي ولا المعصية؟ اقول الطاعة. السنة ولا البدعة؟ اقول السنة. اهل المنعم عليهم افضل ولا المغضوب عليهم الضالون؟ لا، المنعم عليهم. أنت ترجو الجنة ولا النار؟ لا، أرجو الجنة. أنت تؤمن بالله؟ الحمد لله يا ولدي أؤمن بالله. والملائكة؟ وأؤمن بالملائكة. والكتب التي أنزل الله؟ وأؤمن بالكتب التي أنزل الله. والرسل الذين أرسلهم الله؟ والرسل الذين أرسلهم الله. تؤمن يا أبي باليوم الآخر؟ نعم يا ابني نؤمن باليوم الآخر. تؤمن بالقدر وأن كل شيء بالقدر؟ طبعا كل شيء بالقدر، الرزق بالقدر والزواج بالقدر وكل حاجة بالقدر. تحب الصحابة؟ والله تحب الصحابة مع دولتك ومع إمامك ومع كذا. أيوة يا ابن ربنا الصحاب. أهل البدع والناس الأشرار دول تحبهم؟ لا يا ابن، خربوا الدنيا، الله يجنبنا شرورهم. بس خلاص يا أبي، هذا ودي، هذا وديني يا أبي. تصلي إن شاء الله؟ طبعا، ما ليه؟ وتصوم؟ يا رب بلغنا رمضان. وبتزكي؟ طبعا يا ابني، الزرع اللي بتطلع بطلع نصف العشر. وتحج؟ طبعا يا ابني، ان شاء الله باذن الله هبيع البقرتين اللي عندي او هاخد مكافاه الوظيفه ونطلع نحج، ربنا يسهل. لكن ان شاء الله هطلع عمره السنه الجايه. خلاص، دي اركان الاسلام ودي اركان الايمان. بس هذه، هذا هو دين الله سبحانه وتعالى يا اخوان. يبقى اذا الدين اسهل من الكيمياء والفيزياء والاحياء والرياضيات. أحد الإخوة بيقول لي أنا كنت جدا ماهر في الرياضيات، هو علمي ورجل واخد هندسة ماهر جدا في الرياضيات، بيقول لي أنا بنظر في كتاب رابعة ابتدائي الآن، لا ده أنا محتاج بس مع دورات، بس مع ناس بتدرس سنة رابعة عشان أعرف أدرس سنة رابعة إزاي، سنة رابعة ابتدائي، لأن الزمان ده مضى. إنما بقى في مدرسين معينون ودورات تأهيلية معينة بيسموهم يا شيخ على يعني مدرسين معينين في للابتدائي، مش أي مدرس يدرس ابتدائي، لازم أن ياخد قدرات معينة ودورات معينة، ولهذا تجده راتبه غير راتبه، بيرفعوه شوية لأنه بيدرس بالطريقة الحديثة. أصبح دلوقتي عشان تذاكر ابنك في سنة رابعة لازم تاخد دورات أصلا تأهيلية كيف تدرس هذه المواد. صف الرابع الابتدائي، الابتدائي الابتدائي صف الرابع مع الانجليزي مع مواد اخرى، وقد يكون هناك لغة ثانية بجوار الانجليزي في المواد الاجنبية هذه، كل هذا هو في الابتدائي. اصعب من المطلوب شرعا الذي سعادة العبد، الذي مدار سعادة العبد عليها وشقاء العبد عليها، ومع ذلك نجد أساتذة وقمما في هذه العلوم البحتة هم أنفسهم إلا من رحم الله سبحانه وتعالى لا يعرفون حقا من باطل ولا سنة من بدعة ولا توحيدا من شرك، ما يعرفون. هؤلاء أنفسهم ما يعرفون، حتى الذين يزعمون أنهم متخصصون في علوم الشريعة. إذن القرآن كله تفصيل، قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون، تفصيل بعد تفصيل. كم مرة ذكر الله الحق والباطل؟ كم مرة ذكر الله الصلاة؟ كم مرة ذكر الله الزكاة؟ كم مرة قرن الله بين الصلاة والزكاة؟ كم مرة؟ مرات. كم مرة ذكر الله التوحيد؟ كم مرة ذكر الله الشرك؟ كم مرة ذكر الله الجنة والنار؟ أمور وضحات بينات. وهذا المجمل هو المطلوب، هو الركن المجمل، هذا هو الركن، ركن الإيمان وركن الإسلام. التفصيلات تفريعات متعلقة بالأركان، ولهذا أصل الصلاة وما تصح به الناس تعرفه، لكن دقائق الأحكام يحتاج طالب علم. أصل الصيام، أصل الزكاة، أصل الحج معروفة، أركان الإيمان العامة هذه معروفة. ولهذا نضيف هذا السؤال لهذا السؤال السابق اللي احنا قلنا جميع الفرق والطوائف كلهم نستطيع أن نتوحد في ثلاث دقائق بعرض السنة عليهم بأصولها. نستطيع أيضا أن نقول لجميع العوام، نستطيع أن نعرف الدين المطلوب منكم ركنا شرطا واجبا في خمس دقائق. أركان إسلام وإيمان وأصول أخلاق وأداب ومعاملة، أنا مش هشرح له البيع والشراء كثير قوي، أحكام كثيرة وأحكام المعاملات المتعلقة بالبيع والشراء وأحكام الأنكحة أنا ممكن بس أدله أيها العامي قبل أن تقدم على أمر من الأمور ينبغي أن تتعرف على حكم الله أولا عن طريق عالم. أنت ستتاجر في الذهب، تفتح محل ذهب ابقى روح للشيخ بس فاسألوا أهل ذكر كنت معلمون. أنت تريد أن تفتح معرض سيارات ابقى روح للشيخ فاسألوا أهل ذكر إن كنتم لا تعلمون، لأن مش هشرح له بقى البيوع في معارض السيارات والبيوع في الذهب والفضة والبيوع في الحبوب لا، أنا بس أضع له قاعدة واحدة، قاعدة واحدة بس ألخصها معه، لأن أنت قد تكون تجر سيارات، أنا مش تجر سيارات، فأنا عايز أتعلم في خمس دقايق، فما عنديش بقى وقت تجر سيارات ولا تجر حبوب ولا تجر فراخ ولا تجر لحوم ولا تجر ما عندي، فأنا أربطه بقاعدة واحدة. ما هي؟ يجب عليك قبل أن تقدم على أمر من الأمور أن تتعرف على حكم الله أولا. حكم الله تتعرف عليه عند عالم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. مثل واحد جاي يريد أن يتعلم التجويد ويحفظ القرآن وكذا، أقول طيب رقم واحد اذهب إلى شيخ اقرأ عليه ويكون متقنا للقرآن. ممكن تحفظ القرآن وتكون متقنا بدون أن تعرف علم التجويد النظري، لكن التطبيق العملي تعرفه عن طريق شيخ. يبقى أول قاعدة اذهب إلى الشيخ، أول قاعدة في معرفة الحلال والحرام اذهب إلى الشيخ إن كنت عاميا، بس هذا هو المطلوب منك. يبقى نستطيع، تستطيع أمة الإسلام، أمة الإسلام من علماء ودعاة وعوام أن يعرفوا المطلوب في محاضرة بين المغرب والعشاء، بس في محاضرة بين المغرب والعشاء. أنت بتسهل الشيء يا شيخ، يعني ما معقول ده العلم ده كله الكتب دي كلها هذه مفردات وتقسيمات وتفريعات، يعرفها من عرفها ويجهلها من يجهلها، وتحتاج طلب علم وتحتاج كذا. لكن نتكلم عن المطلوب منك في الأصول، المطلوب منك الذي تحصل به النجاة، هذا هو المطلوب منك، أن تعرف دينك فيما يتعلق بعقيدة، فيما يتعلق بعبادة، فيما يتعلق بمعاملة، هذا هو المطلوب منك. كيف نعرفك دين الله عز وجل؟ يبقى هذا المجمل، محاضرة بين المغرب والعشاء يبقى فيها خطاب للعلماء والدعاة وخطاب لعموم الناس. من خلال هذه المحاضرة نخرج جميعا وقد عرفنا الإسلام وقد عرفنا الإيمان وقد عرفنا الإحسان. حديث جبريل عليه السلام الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجلس ليعلم الأمة، أخبرنا عن الإسلام، فقال أن تشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. قال صدقت. فعجبنا له، يسأله ويصدقه، يعني أنت عالم على ما تسأل؟ أخبرني عن الإيمان، أخبرني عن متى الساعة، عن الإحسان، ثم متى الساعة، ما أمارتها، ثم ولى. فقال النبي هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. يبقى هذا وتعليم الدين، أتاكم يعلمكم دينكم. فتستطيع أن تعلم أمة الإسلام رجالا ونساء صغارا وكبارا كل الدين المطلوب من جهة أركان الدين، إيمان، إسلام، إحسان، من جهة التقعيد الذي ينبغي أن يسير عليه كل مسلم في معرفة أمر دينه، تستطيع أن تعلمه الناس في محاضرة بين المغرب والعشاء، محاضرة بين المغرب والعشاء، وهذا كثير. بس بشرط نتلقى من مصدر واحد اللي هو المنبع الصافي، منبع صافي، مصدر واحد، السنة. طب الأمر الثاني أن تكون القلوب أواني صالحة للتلقي. نظف إناءك وتعالى حتى يوضع الماء الزلال العذب فيها. فكن كالصحابة تلقيا، والمحدث يكون كالنبي معلما. العلم الصافي كل الدين، هذا في محاضرة بين المغرب والعشاء. وأقول كثير جدا من أقول بين المغرب والعشاء، ده كثير، هنتكلم في تفصيلات وتأصيلات كثيرة جدا، وبالتالي نكون قد عرفنا دين الله سبحانه وتعالى. ولهذا نستطيع أن نعرف الناس الدين في خطبة الجمعة. ولهذا أنصح إخواني إذا ذهبنا إلى مكان جديد في خطب الجمعة وكذا، نستطيع أن نلخص الدين للناس في خطبة واحدة. تلخيص الدين الذي أقوله أنا الآن في خطبة واحدة، تلخيص الأصول، أصول هذه الشريعة وأصول هذا الدين. ومع هذا الوضوح الذي أقوله والتيسير هذا الذي أضرب عليه أمثلة، ولا أقولها يعني كلاما فارغا عاريا عن الإنزال والإسقاط، لا، أنت الآن تصورت مع الإسلام والإيمان والإحسان واليوم الآخر، الحق والباطل، أهم ما يطلب منك، مدار سعادتك على ثلاثة أمور، ضدها ثلاثة أمور، ضد الجميع خلو القلب من الرغبة والرهبة، بس هذا هو الدين. صح يا عزت؟ خليك أول مرة تسمع، أول مرة تسمع اليوم، عرفت أخونا أول مرة يجي اليوم. أخونا ما اسمك؟ ما اسمك؟ محمد؟ الأخ محمد أول مرة يحضر اليوم، عرفت الدين يا أخ محمد؟ هذا هو أركان الإسلام خمسة، شهادتين، صلاة، صوم، زكاة، حج. أركان الإيمان ستة، إيمان بالله، بالملائكة، بالكتب، بالرسل، باليوم الآخر، بالقدر خير وشر. تطلع هنا ما تنضمش لأي جماعة ولا طائفة، لا صوفية ولا شعرة ولا إخوان ولا تبليغ ولا أي حد من دول خالص. تسمع لشيخ شرط لا يكون صوفي ولا نزل ميدان في ثورة، تسمع بس السنة خلاص، قوم روح بس، ده اللي عندنا. عامل زوجتك كويس وعيالك كويس، اكسب الحلال واربح الحلال وتجري في الحلال، وإذا أشكر عليك شيء اسأل الشيخ، بس أحسن إلى جارك وأعامله بالإحسان، وأحسن إلى الحيوان، واتق الله حيث ما كنت. بس هذا أخونا محمد أوجه. في حاجة يا شيخ محمد ناقصة تانية؟ بس هو ده الدين. نعمل بقى ونقبل على الله، سهل، سبحان الله سهل. لكن صراديب بقى، أنا شفت النبي، النبي قال لي إذا تعرض علي شوف النبي، بس أنا مرضتش. ندخل بقى في العرب بده وقلة العقل، مش قلة يعني العقل أصلا، العقل نفسه، العقل نفسه ما ينسجمش. يعني أنا مقولك دلوقتي أخي محمد، النبي قال لي عرض علي الرؤية بس أنا مرضتش، عشان لو شفت النبي مش هعرف أشوفكم بعد كده. دخلنا بقى في قلة العقل وقلة القيمة وقلة أي حاجة. أنا الولي ما بيشرحش، قال لا، يعني أحمد ما كانش ولي ولا ملك ولا شافعي ولا أبو حنيفة ولا صحابة ما بيشرحوش، أنا اللي بشرح، لأن أنا جالي الأمر كده، يا يسري اشرح، لأن أنا في زمن الوهابي حتى لما راح يحج يسر قبر، إذا كان الحجاج 2 مليون، إحرام ال2 مليون واحد، إزار ورداء أبيضان، الوحيد اللي إحرامه مختلف في الحج من حجاج السعودية ومصر وتنزانيا ومغرب وجميع أهل الأرض هو واحد بس، يسر قبر الوحيد اللي إحرامه مختلف، حاطط شارة زرقاء في الإزار وشارة زرقاء تحت فين؟ في الرداء فوق وشارة في الإزار تحت زرقاء كده، لفة زرقاء كده، الوحيد الإحرام الوحيد في الحج. إذا كانوا 2 مليون 3 مليون هو إحرام متميز، فالله المستعان. تدخل بقى في أشياء ما لا تتصورها أصلا عقلا فضلا أن تتصورها شرعا، ما لا علاقة بالشرع، خارج الشرع، خارج الشرع. أبو الهول ده سيدنا إدريس، وجه أبو الهول سيدنا إدريس، هذا علي جمعة يقول لكم هذا دين، هذا دين، هذا دين أبو الهول، هذا هو سيدنا إدريس، هو سيدنا إدريس، هذا ده وجه سيدنا إدريس. إيه اللي جاب سيدنا إدريس هنا؟ ومين اللي نحت صورة سيدنا إدريس؟ ومحدش عرف في الدنيا كلها إلا الأيام دي تعرف علي الجمعة أن ده وجه سيدنا إدريس. هذا دين، هذا ليس بالدين، لكن الدين السهل الغض الطريق الذي تركنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، المحج البيضاء التي ليلها كنهارها والتي لا يزيغ عنها إلا هالك أو ضال، هو الذي ذكرناه لكم يا إخواني بارك الله فيكم. هذا كله متعلق بقول الله قد فصل، قد فصل، قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. لهذا يقول ابن كثير رحمه الله تعالى لما ذكر الله طريقة الضالين عن سبيله الصادين عنها، نبه على أشرف ما أرسل به رسوله صلى الله عليه وسلم من الهدى ودين الحق، فقال وهذا صراط ربك مستقيم. مستقيما هذه نصب على الحال، هذا الدين الذي شرعناه لك يا محمد بما أوحينا إليك هذا القرآن هو صراط الله المستقيم. نعم، قد فصلنا الآيات. نعم،
قال قد فصلنا الآيات أي قد وضحناها وبيناها وفسرناها لقوم يذكرون، أي لمن له فهم ووعي يعقل عن الله ورسوله.
بس هذا الخلاصة، هذا التفصيل بيناه، هذا البيان من الله حصل، هذا البيان من الرسول صلى الله عليه وسلم حصل، ولكن من ينتفع به؟ لقوم يذكرون، لقوم يذكرون. الشريعة قد فصلت لكن لقوم يذكرون، أي لمن له فهم ووعي يعقل عن الله ورسوله. ولهذا هذه القصة مع وضوحها أكثر الخلق في بعد عنها. لماذا؟ لأنهم ليسوا قوما يذكرون، ليسوا قوما يعقلون، ليسوا قوما يفقهون، ولهذا تعددت الآيات. إن في ذلك الآيات لقوم يعقلون، لقوم يذكرون، لقوم يتقون، لأولي النهى، للعالمين. إذن واضح جدا بعرضنا هذا أن الدين من أسهل ما يكون، وأن الاستقامة قضى قوسين أو أدنى، لكن لماذا الناس أكثرهم معرضون؟ لماذا الناس كما قال تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله؟ لماذا الناس كما قال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون؟ لماذا؟ لأنهم ليسوا قوما يذكرون، لقوم يذكرون. ولهذا هؤلاء يوم القيامة سيقولون لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. ولهذا ليس لأحد حجة على الله يوم القيامة، لأن الدين بلغ ولا أحد يدخل النار إلا بحجة قامت عليه. فمن لم تقم عليه الحجة في الدنيا جاءته في الآخرة. ولا يدخل النار أحد إلا من خالف الرسل، إلا من خالف الحجة الرسالية. وما كنا معذبين حتى نبعث رسول. ألم يأتكم نذير؟ ألم يأتكم رسل منكم؟ واضح يا إخواني بارك الله فيكم؟ هذا هو. وكل العلوم سهلة بمعرفة أصلها ومفتاحها. علم الحديث إسناد يكون رجاله الضابطين الثقات العدول، ومت خال عن المخالفة بشذوذ أو علة. إذا ما عرفت أنت هذا فاقرأ دواوين السنة التي اختصت بالصحيح، أو اسأل أهل العلم. نعم.
قال: لهم دار السلام وهي الجنة عند ربهم أي يوم القيامة.
هؤلاء أصحاب الصراط المستقيم، وهذا صراط ربك مستقيما. نعم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. سبحان الله، واضح واضح. نعم.
قال: وإنما وصف الله الجنة هنا بدار السلام لسلامتهم فيما سلكوه من الصراط المستقيم المقتفي الله. أثر الأنبياء وطرائقهم، فكما سلموا من آفات الإعوجاج أفضوا إلى دار السلام.
يا الله يا الله يا الله، نعم الصباح كذا، صباح السلف، نعم الصباح. شوف يا إخواني، في حد مثل أهل السنة؟ صباحه سنة، صباح السنة وصباح الإيمان وصباح الاستقامة وصباح. انظر إلى الكلام الجميل: لهم دار السلام. لماذا وصفت الجنة بأنها دار السلام؟ ما وجه وصفها بأنها دار السلام؟ لهم دار السلام لماذا؟ الله أكبر الله أكبر. لسلامتهم فيما سلكوه من الصراط المستقيم المقتفي أثر الأنبياء وطرائقهم، فكما سلموا من آفات الإعوجاج، فكانوا على الصراط المستقيم، كما سلموا من الإعوجاج أفضوا إلى دار السلام. فدار السلام عاقبة السلام، السلامة من الآفات، السلامة من الإعوجاج. فمن أراد دار السلام فعليه بالسلامة، فمن سلم له سبيله في الدنيا سلمت له داره في الآخرة، ومن كان من الطيبين في الدنيا الخلص دخل دار الطيبين بلا عذاب. ومن اختلط له الأمران أيضا كانت عاقبته في الآخرة بين الدارين. لقي الله بخبث، فحينئذ لابد من تطهيره قبل دخول الجنة. فإما أن يغفر الله عز وجل له بفضله وجوده وكرمه، وإما أن يعذب حتى ينقى من هذا الخبث الذي كان عنده ليدخل الدار الطيبة طيبا. لأنه لا يدخل الجنة إلا من طاب، فمن كان عنده خبث نقي الأول في النار بقدر ما عنده، ثم بعد أن ينقى يدخل الدار الطيبة. سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، طبتم، سلام عليكم طبتم. فمن كان طيبا في الأصل ما عنده خبث ولا خبث دخل الجنة، ومن كان عنده شيء من الخبث فلا بد من تنقيته أولا، ثم يدخل بعد ذلك طيبا دار الطيبين. نعم.
قال: وهو وليهم، أي والسلام، وهو الله وليهم.
هذا كلام يا أخواني عظيم، لهم دار السلام وهي الجنة عند ربهم أي يوم القيامة، ويوم القيامة يوم عظيم كما قال سبحانه وتعالى: يوم يقوم الناس لرب العالمين. فائدة ولعظم يوم القيامة، فائدة ولعظم يوم القيامة، سميت سبع صور في القرآن بأسماء يوم القيامة، سبع صور في القرآن: صورة الواقعة، التغابن، الحاقة، القارعة، ها، القيامة، الزلزلة، ها، الواقعة والتغابن والحاقة والقيامة والقارعة والزلزلة. لا، ليس من الحشر، الغاشية، الغاشية. سبع صور في القرآن سميت بيوم القيامة، وذلك لعظم هذا اليوم تعددت أسماؤه. في وسط هذا هناك دار السلام. لما وصفت بدار السلام؟ لأنها عاقبة أهل السلام الذين سلموا من الآفات والإعوجاج. نعم. وفوق ذلك، الله أكبر، الله أكبر، لهم دار السلام وكفى بذلك نعمة. وفوق ذلك، فوق ذلك، وهو وليهم، وهو وليهم، الله وليهم. دار السلام عند ربهم، أعددت لعبادي الصالحين، ما العين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، أعددت لعبادي. وفوق ذلك وهو وليهم، دار السلام وهو وليهم، نعيم فوق نعيم، وهو وليهم، سلام قولا من رب الرحيم، سلام قولا من رب الرحيم. يا أهل الجنة، إن لكم موعدا عند الله لم ينجزكموه. قالوا: ألم تبيض وجوهنا وتثقل موازيننا وتدخلنا الجنة وتزحزحنا عن النار؟ فيكشف الرب عز وجل الحجاب عن وجهه، فما أعطي أهل الجنة نعيما أعظم من النظر إلى وجهه الكريم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يبقى فوق دار السلام وهو وليهم بما كانوا يعملون، بسبب ليس بعوض، بسبب أنهم كانوا يعملون دخلوا الجنة بفضل رب العالمين. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. فالعمل سبب، وهذا يدل على أن من لا عمل له لا دين له، ولن يدخل الجنة أحد إلا بالعمل، إذا كان عالما به وكان قادرا عليه متمكنا منه، وإلا فإذا أسلم ومات دخل الجنة. نعم. وهو وليهم.
قال: وهو وليهم، أي والسلام، وهو الله وليهم، أي حافظهم وناصرهم ومؤيدهم، بما كانوا يعملون.
يعني هو السلام وداره دار السلام، ومنه السلام، سلام قولا من رب رحيم، فهو السلام ومنه السلام في دار السلام، هو السلام ومنه السلام في دار السلام. لكن هذا لمن سلم أيضا من الآفات والإعوجاج ولزم الصراط المستقيم، وهذا صراط ربك مستقيما. قد فصلنا الآيات للقوم يذكرون، لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. فهو السلام ومنه السلام في دار السلام لمن سلم له طريقه فصار على الصراط المستقيم. نعم. ده اللي احنا اشرنا اليه، كعمل كعوض ما في عوض، يعني ان الجنة ثمن للعمل، ثمن هذا تضع العمل في كفة والجنة في كفة، لا، لان العمل اصلا من فضل الله، فسدد هذا الفضل، العمل ذاته من فضل الله، وعملك لا يساوي نعمة من نعم الله عليك في الدنيا. إذا لو كانت المقاصة هذه مقابلة دي ما لك شيء. إذا الجنة من فضل الله زيادة هذه، لكن فضل الله ما ينال إلا من أتى بالسبب، فيكون ماذا؟ العمل سببا فقط، لكن ليس عوضا، ليس عوضا. مثل ما يأتي ولله المثل الأعلى، ملك من ملوك الدنيا، ملك ملوك الدنيا، فيقول مثلا سأمنح كل واحد قصرا بشرط أن يكون مثلا حاصلا على كلية كذا، ده سبب في حصول القصر، لكن القصر أغلى من مؤهلك وأغلى من، فواحد يقول يعني عشان كذا أو من فعل كذا فله القصر، ده لكن ما فيش مقارنة، قالك بس سبب، هذا سبب، هذا سبب، انت خدت شقة والسبب انك انت من مواطن محافظة كفر الشيخ، سبب، لكن ليست عوضا. نعم.
قال بما كانوا يعملون، اي جزاء على اعمالهم الصالحة تولاهم واثابهم الجنة بمنه وكرمه.
يبقى هذا صريح في ان من لم يعمل وهو قادر على ذلك لن يدخل الجنة، فهذه من أدلة اشتراط العمل، وان العمل ركن، وانه لا يدخل احد الجنة الا بالعمل، طالما أنه كان قادرا عليه، عالما به، متمكنا منه. ما يمكن يدخل الجنة وقد كلف بالعمل إذا ترك العمل، لأن الله قال وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. إذا ما لم يكن له عمل ليس عنده سبب في دخول الجنة، لم يأتي بالسبب. هذه الآيات ضفها إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، قاعدة التلازم بين الظاهر والباطن، فمن كان باطنه على الإيمان أنتج الإيمان في جوارحه، وإلا فتركه للعمل تكذيب لما في قلبه من الإقرار الذي يدعيه، فلا يكون القلب فيه إيمانه ولو ضعيف فتمتنع الجارحة عن العمل، وإنما يصدر عن إيمان القلب العمل بحسبه، فمن كان إيمانه في القلب كاملا أنتج العمل الكامل، ومن كان إيمانه الذي في القلب ناقصا أنتج العمل الناقص، فإن لم يكن له عمل قط مع التمكن منه والعلم به فإنه يدل على خلو قلبه من الإيمان. والآيات هذه وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، دليل على أن العمل سبب، فمن لم يأتي بالسبب ما استحق الفضل وبالتالي لن يدخل الجنة. كيف تدخل الجنة بدون عمل مع القدرة والعلم؟ احنا بننص لأنه ممكن يسلم من هنا ويدخل ويموت فيدخل الجنة. وبالتالي الذين يخرجون من النار أيا كانت صفتهم فيدخلون الجنة لابد أن يكون لهم عمل طالما أنهم قادرون عليه، لابد. إلا إذا ماتوا وكانت عندهم معاصي لم يتوبوا منها، أو ما كانوا يعلمون العمل، أو قبل فرضية العمل ولهم معاصي وعذبوا عليها. المهم لا يدخل الجنة أحد قدر على العمل فتركه كلية، فلم يأتي بشيء من أعماله مطلقا كلية لا يمكن يدخل الجنة، لأن بأي سبب؟ فلابد أن يكون معه عمل، لكن عمل ضعيف. خرج من هذه من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة، أدنى 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 أدنى، حتى يخرج له أقواما من الجنة بغير عمل عملوا ولا خير قدموا، أي عملا كاملا لمن قدر على العمل، أو ليس له عمل إذا مات ولم يعلم هذا العمل، أو مات قبل فرضية العمل وله معاصي. أما وقد تمكن من العمل وعاش ظهرا وتمكن من العمل فإن هذا لا يدخل الجنة، لأنه لا يدخل الجنة إلى نفسه مؤمنة والإيمان قول وعمل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومن الممتنع أن يكون الرجل مؤمنا بأن الله فرض الصلاة والزكاة والحج والصوم والزكاة والصوم والحج ويعيش ظهره كله لا يسجد له سجدة ولا يصوم يوما ولا يؤدي زكاة ولا حج ولا بيت الله الحرام وكذا، لا يكون هذا إلا مع زندقة في القلب لا مع إيمان صحيح، أو كما قال رحمه الله تعالى. يبقى هنا الآيات دل على أن دخول الجنة إنما يكون بسبب العمل، فمن لم يأتي بالعمل ليس له سبب في دخول الجنة. هذا نص القرآن الواضح، هذا نص القرآن الواضح، إلا في الحالات اللي قلنا أن يسلم من هنا ويموت من هنا، نطق بالشهادتين فمات قال الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. يا أسامة أقتلت بعد أن قال لا إله إلا الله؟ فإذا قالها ومات، أو مات قبل فرضية العمل، أو مات بعد فرضية العمل ولكن جهلة كما في حديث حذيفة يدرس وجه الإسلام حتى لا يدري الناس ما صلاته ولا صيامه ولا زكاته ولا حج وكذا، فقط ليس عندهم إلى كلمة التوحيد. قال الصلة فما تنفعهم، دليل على أن المتقرر عندهم أن من ترك العمل لا ينتفع بشيء، وأن الشهادة ما تنفع إذا ترك العمل، ولهذا قال الصلة لحذيفة فما تنفعهم لا إله إلا الله، دليل على أن المتقرر عند الصحابة وعند التابعين أن من لم يعمل وقد نطق الشهادتين وعاش ظهرا يتمكن فيما عمل ولم يعمل أنه ما ينتفع بالنطق، لأن الصلة ماذا قال؟ فما تنفعهم لا إله إلا الله، إذن عنده لا إله إلا الله لكن ما عنده عمل، قال فما تنفعهم؟ قال حذيفة بل تنفعهم، بل تنفعهم. السبب سيد ما السبب أنهم تنفعهم؟ بل تنفعهم، بل تنفعهم، مع أنه ما عندهم صلاة ولا صوم ولا زكاة ولا حج، ما السبب؟ حتى لا يدرى ما إسلام، ما صلاة ولا زكاة ولا حج ولا كذا، ما عرفوا إلا عرفوا من الدين لا إله إلا الله فقالوا، إذن أتوا بالدين يبقى تنفعهم ولا تنفعهم. ففيه إشارة ودليل على أن من عرف الصلاة والصوم والزكاة والحج غير ذلك العمل ولم يعمل وعنده الشهادتان أنه ما ينفعه ذلك، فتركه للعمل تكذيب لدعواه أن لديه إيمانا بالقلب، فترك العمل تكذب للقول. ولهذا يقول شيخ الإسلام: فمن قال بأن الإيمان والمعرفة فهذا قول جهم، فإذا قال الإيمان هو القول لزمه العمل، لزمه العمل، أو التصديق لزمه العمل، لأن هذا تصديق لهذا وهذا تصديق لهذا، فالعمل تصديق لما في القلب، لأن النبي قال: ألا إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله. ولهذا احفظ الدليلين السريعين هذين: ألا إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا هو القلب. واحفظ الدليل الآخر: أدخلوا الجنة بما كنتم تعملون، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. بين هذا نصوص قد تشتبه عليك لكن ما فيها اشتباه ولا شيء، بين هذا قوم يدخلون الجنة بلا عمل لأنهم جهلوا، ما في مشكل ولا معاصي، بين هذا قوم يدخلون الجنة ولا عمل لأنهم ماتوا قبل فترة العمل، لا يشكل عليك لأن العمل ما فرض بعد. بين هذا قوم يدخلون الجنة بغير عمل عملوا ولا خير قدموه على النحو الذي ذكرناه ولا معاصي، أو محمول على ما قاله إمام السنة ليس عندهم العمل الكامل، فالنفي هنا ليس للأصل، نفي الكمال، مثل ما عندك من النفي الوارد في النصوص: لا يزني زنا حين يزني وهو مؤمن، لا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، لا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من لم يأمن جروبة وإقة. وكل أهل السنة يقولون هذا نفي للكمال وليس نفيا للأصل، واضح؟ كما قال إمام السنة كابن خزيمة وغيره، هذه اللفظة إنما يراد بها نفي الكمال ليس نفيا للأصل، وبالتالي المسألة واضحة. وعليه قال الشافعي: الإجماع على أن الإيمان قول وعمل ونية لا يجزئ أحد بغير الآخر. وعليه نقل الإجماع الأجر، وعليه نقل الإجماع ابن بطة، وعليه نقل الإجماع أهل السنة والجماعة على أن الإيمان قول العمل، لا بد من القول ولا بد من العمل، العمل المشترط هذا هو أصل عمل الجوارح، أما كماله كمال عمل الجوارح فإنه يساوي كمال الإيمان، فمن ترك الكمال ما كفر إلا أعمال ورد الدليل بها مثل الصلاة بعينها. هذا ناقض خاص. نعم. أنت معنا المؤمن، أنت كنت معنا يا عزازي في مسألة الإيمان، كنت معنا ولا كنت بتفكر في الولاية؟ يعني المبحث اللي احنا فده مبحث انتبهت له، اللي هو مبحث الإيمان ولزوم العمل والمحكم في هذا والمتشابه وإجماعات أهل السنة ومعنى بما كنت تعملون، وانت تناقش لابد من اصطحاب دليل السنة علينا في الجسد المضى ودليل القرآن. المهم عايز اطمئن عليك في القضية دي، واضح انت كنت معانا؟ طيب نأتي بقى نخرج بقى من الموضوع بقى كلية إلى سؤالك، لما تدخلت بالسؤال في وسط المعمعة مش بقى ختمنا وبعدين نجي بقى نسأل سؤالا فيما يتعلق بإيه؟ بالولاية. نعم. فأنا أخشى أن تكون فصلت جزءا بانشغال بإيه؟ بمعنى وهو وليهم. طب الولاية النصرة، طب ما فيش في الجنة النصرة وكذا، ما معنى وليهم؟ قال: حافظهم وناصرهم ومؤيدهم، وهو وليهم بما كانوا يعملون، أي استحقوا تلك الولاية بهذه الطاعات، فكان الله عز وجل وليهم. وليهم في الدنيا فحفظهم ونصرهم وأيدهم ووفقهم عمل الصالح، وليهم في الآخرة أدخلهم الجنة عرفها له. نعم. نعم، قال هذا بعض العلماء أيضا من المحال. نعم.
قال قوله تعالى: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. قال: النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يقول تعالى: واذكر يا محمد فيما تقصه عليهم وتذكرهم به، ويوم يحشرهم جميعا يعني الجن وأولياءهم من الإنس الذين كانوا يعبدونهم في الدنيا ويعوذون بهم ويطيعونهم، ويوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، أي ثم يقول يا معشر الجن، وسياق الكلام يدل على المحذوف. ومعنى قوله قد استكثرتم من الإنس أي من إضلالهم وإغوائهم، كما قال تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس يعني أضللتم منهم كثيرا. وكذلك قال مجاهد والحسن وقتادة.
يبقى إذن وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيله. كثير جدا من الناس قد ضل، والسبب الجن الذين زينوا للإنس هذا، لهذا قد استكثروا من الإنس. يا معشر الجن قد استكثرت من الإنس، والمعنى من إضلالهم وإغوائهم، كما قال الله عز وجل عن الشيطان: لأغوينه أجمعين إلا عبادك من المخلصين. فمن لم يكن من عباد الله المخلصين فهو أسير للشيطان، عابد للشيطان، مطيع للشيطان. ألم أعهد لكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، ولقد أضل منكم جبلا كثيرا كثيرا كثيرا. يبقى هذا حصل. فيا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، سبحان الله، قد استكثرتم من الإنس أي من إضلالهم وإغوائه. نعم، أي أضللتم منهم كثيرا. قال ابن عباس، وكذلك قال مجاهد والحسن وقتادة. فيوم يحشرهم جميعا يعني الجن وأولياء الجن من الإنس، ويوم يحشرهم جميعا أي من الإنس والجن، ثم يكون نداء: يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. نعم.
قال: وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض، يعني أن أولياء الجن من الإنس قالوا مجيبين لله تعالى عن ذلك بهذا. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا أبو الأشهب هوذة ابن خليفة. قال هوذة ابن خليفة قال: حدثنا عوف عن الحسن في هذه الآية قال: استكثر ربكم أهل النار يوم القيامة، فقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض. قال الحسن: وما كان استمتاع بعضهم ببعض إلا أن الجن أمرت وعملت الإنس.
الله أكبر، الله أكبر. كما قال الله عز وجل: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. نعم.
وقال محمد بن كعب في قوله ربنا استمتع بعضنا ببعض قال الصحابة في الدنيا. وقال ابن جريج: كان
يعني الصحابة في الدنيا عن الصحبة، يعني هذا استمتاع، فهؤلاء من أوليائهم وهؤلاء من أوليائهم، حصلت الولاية بين الجن والإنس. نعم. وصار يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. نعم.
وقال ابن جريج: كان الرجل في الجاهلية ينزل الأرض فيقول: أعوذ بكبير هذا الوادي، فذلك استمتاعهم فاعتذروا يوم القيامة. وأما استمتاع الجن بالإنس فإنه كان فيما ذكر ما ينال الجن من الإنس من تعظيمهم إياهم في استعانتهم بهم، فيقولون
ما ينال الجن من الإنس،
ما ينال الجن من الإنس من تعظيمهم إياهم في استعانتهم بهم، فيقولون: قد سدنا الإنس والجن،
قد سدنا الإنس والجن،
قد سدنا الإنس والجن، وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. قال السدي: أي الموت.
نعم، يعني حتى أتانا الموت وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. فهذا دليل على العلاقة بين الجن والشياطين وبين الإنس في إغوائه. فيوم يحشرهم جميعا، طبعا يوم الحشر تقع هناك مواقف يذكر فيها، تذكر مواقف يوم القيامة. فمن المواقف، مواقف تكون بين الإنس بعضهم ببعض، بين الكبراء والمستضعفين، وقد ذكر الله هذا في القرآن كثيرا: ألم ترى أن الله خلق السماوات والأرض يشهد يدكم هذا بخلق جديد ومن ذلك الله بعزيز، وبرزوا إليه جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إن كنا لكم تبعا فأنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء، قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. مساجلات: ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، ربنا اطعم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا. مساجلات بين المستضعفين وبين المستكبرين. طيب، ومساجلات بين أيضا تبين حال الإنس والجن، الجن الذين أغوا الإنس والإنس الذين قبلوا إغواء هؤلاء وعبدوا الجن. من ذلك هذا الموضع: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن، أي ثم يقول الرب عز وجل جميعا الإنس والجن: يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، أي من إغوائهم وإضلالهم، صار لكم كثر قد تبعوكم في ذلك. ما منطق الإنس؟ ربنا استمتع بعضنا ببعض، حصل الاستمتاع في تنفيذ الرغبات. أما الجن فاستمتعوا بإضلال بني آدم وطاعة بني آدم لهم، فتحقق لهم مرادهم من الكفر والبدع والضلال وغير ذلك. وأما الإنس فقد حصل لهم نوع استمتاع من ماذا؟ من تنفيذ الجن لهم بعض الرغبات كما يحصل الصحرة وغير ذلك وبعض الشهوات، فوقع استمتاع، هذا انتفع بهذا وهذا انتفع بهذا، حتى بلغ الإنس والجن الأجل الذي قدره الله سبحانه وتعالى لهم، وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا اللي هو الموت، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله، ليس لكم إلا النار. نعم، ولا عذر للإنس ولا عذر للجن. نعم،
قال: النار مثواكم، أي مأواكم ومنزلكم أنتم وأولياؤكم.
نعم، الله عز وجل قد أنزل كتابه وأرسل رسوله وبين الحق من الباطل، فليس لأحد عذر لا من الإنس ولا من الجن. وهذا يدل على تكليف الجن، فهذه الآية تدل على تكليف الجن، وأن من الجن من هو كافر، ومنه من هو مؤمن، منه من هو مبتدع، منه من هو سني، وهكذا كما قال الله سبحانه وتعالى: كنا طرائق قددا، وأن منا المسلمون ومنا القاسطون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، وأن لو استقاموا على طريقة لأسقيناهم ماء غدق. نعم،
قال: خالدين فيها، أي ماكثين مكثا مخلدا إلا ما شاء الله. قال بعضهم:
أما الكفار، أما من كفر بهذه العلاقة فهو مخلد فيها أبد الأبدين وظهر الداهرين، وأما من كان من أهل المعاصي وليس من أهل الكفر وشاء الله أن يدخل النار فإنه يدخلها إلى أمد وليس إلى أبد. نعم،
قال بعضهم: يرجع معنى هذا الاستثناء إلى البرزخ. وقال نعم بعضهم:
هذا له في المشيئة، قال: النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله، مثل ما قال سبحانه وتعالى: وأما الذين شقوا في النار خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء الله. يبقى عندنا الاستثناء هذا رجع ليه. طيب إذا كانوا كفارا هل يصح الاستثناء إلا ما شاء الله؟ يقول قال بعضهم يرجع معنى هذا الاستثناء إلى البرزخ، يعني إلى ما شاء الله مما كان في البرزخ ولم يدخل النار، لكن بعد دخول النار فلا استثناء فهم خالدون فيها أبدا. طيب وقال بعضهم،
وقال بعضهم هذا رد إلى مدة الدنيا.
يبقى المستثنى مدة الدنيا، يبقى القول الأول المستثنى عائد إلى البرزخ، القول الثاني أن الاستثناء عائد إلى الدنيا.
وقيل غير ذلك من الأقوال التي سيأتي تقريرها إن شاء الله عند قوله تعالى في سورة هود خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد.
ومن الأقوال أن هذا الاستثناء منقطع فهم خالدون فيه ولا يعود الاستثناء على المستثنى منه، فيكون استثناء منقطعا. وإذا قيل في العصاة أن هذا يكون الدخول إلى أمد، وأما الكفار فيكون الخلود فيها إلى أبد، على كل المحكم ما هو؟ أن من دخل النار هو كافر خلد في النار ما خرج منها أبد الأبدين وظهر دليل، وأن من دخل عاصيا فإنه ماذا؟ يكون إلى أمد. فلا يشكل عليك إلا ما شاء الله. وتظن أن خلود أهل النار في النار من الكفار أن هذا سينقطع يوما ما، لأن الله قال إلا ما شاء الله. اعلم أن النار مؤبدة للكافرين وأنها لا تفنى، نار الكافرين هذه لا تفنى، لكن يبقى ما تأويل إذن إلا ما شاء الله. إما أن يعود إلى دار البرزخ مدة البرزخ، إما أن يعود إلى مدة الدنيا، إما أن يكون الاستثناء منقطعا. المهم تأويل من هذه التأويلات التي لا تعود على المحكم بالإبطال، وهي خلود الكفار في النار أبد الأبدين، ولا يقال بفناء النار. فنال سنة الجماعة مجمعون على أن الجنة والنار لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، هذا إجماع، لا تفنيان أبدا ولا تبيدان. يبقى إذن ما معنى الاستثناء؟ واضح يا إخوان؟ يبقى هذا محكم لا تتزحزح عنه، تأبيد الجنة والنار، وأن النار لا تفنى وأن الجنة لا تفنى، خلافا للجهمية الذين يقولون بفناء الجنة والنار. وما نسب بفناء النار إلى بعض أهل السنة هذا لم يثبت، ولو ثبت أن بعض أهل السنة قال بفناء النار التي هي نار الكفار يعني، لو ثبت نقول قوله باطل مردود. ما الدليل؟ الكتاب السنة الإجماع. انتبهوا، ما الدليل على عدم فناء النار؟ الكتاب السنة الإجماع. واضح يا عبد الله؟ نعم نعم نعم.
قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى في زاد المسير في الاستثناء المذكور في حق أهل النار سبعة أقوال، أحدها أن الاستثناء في حق الموحدين الذين يخرجون بالشفاعة
كما قلنا، هذا إذا قصد بالعصاة فيبقى لا إشكال، لأنهم يكونون في النار إلى أمد وليس إلى أبد. نعم.
قاله ابن عباس والضحاك. والثاني أنه استثناء لا يفعله، تقول والله لأضربنك إلا أن أرى غير ذلك، وعزيمتك على ضربه ذكره. نعم. الفراء، وهو معنى قول أبي صالح عن ابن عباس إلا ما شاء ربك قال فقد شاء أن يخلدوا فيها، قال الزجاج وفائدة هذا أنه لو شاء أن يرحمهم لرحمهم، ولكنه أعلمنا أنهم خالدين أبدا. الثالث أن المعنى خالدين فيها أبدا غير أن الله تعالى يأمر النار فتأكلهم وتفنيهم ثم يجدد خلقهم، فيرجع الاستثناء إلى تلك الحال، قاله ابن مسعود. الرابع أن إلا بمعنى سوى، تقول لو كان معنا رجل إلا زيد أي سوى زيد، فالمعنى خالدين فيها مقدار دوام السماوات والأرض سوى ما شاء ربك من الخلود والزيادة، وهذا اختيار الفراء. قال ابن قتيبة ومثله في الكلام أن تقول لأسكننك في هذه الدار حولا إلا ما شئت، تريد سوى ما شئت أن أزيدك. الخامس أنهم إذا حشروا وبعثوا فهم في شروط القيامة، فالاستثناء واقع في الخلود بمقدار موقفهم في الحساب، فالمعنى خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا مقدار موقفهم للمحاسبة، ذكره الزجاج. وقال ابن كيسان الاستثناء يعود إلى مكوثهم في الدنيا والبرزخ والوقوف للحساب. وقال ابن قتيبة فالمعنى خالدين في النار وخالدين في الجنة دوام السماء والأرض إلا ما شاء ربك من تعميرهم في الدنيا قبل ذلك، فكأنه جعل دوام السماء والأرض بمعنى الأبد على ما كانت العرب تستعمل، وإن كانتا قد تتغايران. واستثنى المشيئة من دوامهما لأن أهل الجنة والنار قد كانوا في وقت من الأوقات من أوقات دوام السماء والأرض في الدنيا لا في الجنة ولا في النار. والسادس أن الاستثناء وقع على أن لهم فيها زفيرا وشهيقا إلا ما شاء ربك من أنواع العذاب التي لم تذكر، وكذلك لأهل الجنة نعيم مما ذكر ولهم مما لم يذكر ما شاء ربك، ذكره الزجاج أيضا. والسابع أن إلا بمعنى كما، ومنه قوله ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، ذكره الثعلبي.
نعم هذه أقوال، لكن أقواها أن يقال بأن الاستثناء إما راجع إلى برزخ إما راجع إلى دنيا إما، أو أن هذا الاستثناء منقطع. المهم أن عندنا المحكم ما هو؟ أن النار لا تفنى ولا تبيد، وأن أهل النار الذين هم الكفار لا يخرجون منها أبدا الأبدين ولا ظهر دليل. الدليل على ذلك أصلا حتى في أهل الجنة قال إيه؟ خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. طب هل الجنة تفنى؟ لا. هل أهل الجنة يخرجون منها؟ لا. إذا ما معنى إلا ما شاء الله؟ يبقى إما أن المراد في مقامهم في دار البرزخ أو في الدنيا، أو الاستثناء منقطع لأن الجنة مذكورة والنار مذكورة. ومما يدل على الديمومة أن الله قال في الجنة ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء الله، إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذود، غير مجذود. فما يقال في النار يقال، فما يقال في الجنة يقال في النار. فهذه الأجوبة تفضي إلى أمر واحد، ما هو؟ أن تعلم أن هذه الآيات في الاستثناء إلى ما شاء ربك أنها ليست عائدة إلى ما يعارض المحكم، وهو أن الخلود في الجنة يكون إلى أمد وأن الخلود في النار يكون إلى أمد. لا، بل هذا أبد الآبدين ودهر الداهرين، كما دل على ذلك القرآن فيما ذكرنا والسنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالموت على صورة كبش، ثم يقال يا أهل الجنة فيخرجون، يا أهل النار فيخرجون، ثم يذبح الموت الذي كان على صورة كبش فيقال يا أهل الجنة خلود ولا موت، يا أهل النار خلود ولا موت. نعم.
قال وقد روى ابن جرير وابن أبي حاتم في تفسير هذه الآية من طريق عبد الله بن صالح كاتب الليث قال حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. قال إن هذه الآية آية لا ينبغي لأحد أن يحكم على الله في خلقه ولا ينزلهم جنة ولا نارا.
نعم، وهذا معنى أيضا، هذا معنى جيد. النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء ربك إذا ربك حكيم عليم، قال إن هذه الآية آية لا ينبغي لأحد أن يحكم عليه في خلقه ولا ينزل بجنة ولا نار، فإن الدخول إلى ذلك بمشيئة الله والبقاء في ذلك إلى مشيئة الله سبحانه وتعالى، فلا ينبغي لأحد أن ينزل أحدا جنة ولا نارا إلا من كان فيه النص على تعيينه. نعم.
قال: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. قال سعيد عن قتادة في تفسيرها: وإنما يولي الله الناس بأعمالهم، فالمؤمن ولي المؤمن أين كان وحيث كان، والكافر ولي الكافر أينما كان وحيث ما كان. ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي. واختاره ابن جرير. وقال معمر عن قتادة في تفسيرها: نولي بعض الظالمين بعضا في النار، يتبع بعضهم بعضا. وقال مالك بن دينار: قرأت في الزبور: إني أنتقم من المنافقين بالمنافقين، ثم أنتقم من المنافقين جميعا. وذلك في كتاب الله قوله تعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا، قال: ظالم الجن وظالم الإنس. وقرأ: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. قال: ونسلط ظلمة الجن على ظلمة الإنس. وقد روى الحافظ ابن عساكر في ترجمة عبد الباقي بن أحمد من طريق سعيد بن عبد الجبار الكرابيسي عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: من أعان ظالما سلطه الله عليه. وهذا حديث غريب. وقال بعض الشعراء،
وحكم عليه الألباني بأنه موضوع في سلسلة الضعيف، لكن المعنى صحيح، أن من أعان ظالما سلطه الله عليه. هذا غالبا من أعان ظالما سلطه الله عليه. نعم.
وقال بعض الشعراء: وما من يد إلا يد الله فوقها، ولا ظالم إلا سيبلى بظالمي.
الله أكبر. ولا ظالم إلا سيبلى بظالم. سبحان الله، أنت ظالم سوف يجعل له فوقك من يظلمك، والجزاء من جنس العمل. نعم.
ومعنى الآية الكريمة: كما ولينا هؤلاء الخاسرين من الإنس تلك الطائفة التي أغوتهم من الجن، كذلك نفعل بالظالمين، نسلط بعضهم على بعض، ونهلك بعضهم ببعض، وننتقم من بعضهم ببعض جزاء على ظلمهم وبغيهم.
وهذه سنة التدافع، فالله عز وجل يسلط ظالما على ظالم، مفسدا على مفسد، فهذا مفسد يتسلط على الناس، ثم الله يسلط عليه أيضا من ينتقم منه. سنة تدافع. ولهذا فوق هذا الظالم ظالم آخر، فوق هذا الظالم ظالم آخر، وهكذا. فهذه الآية فيها دليل على أن الأولياء يولي بعضهم بعضا، فمن كان على الإيمان فإن المؤمنين يتولون المؤمنين في أي عصر كان. نحن نتولى الصحابة، أليس كذلك؟ ولم يكونوا في عصرنا، نتولى التابعين، نتولى تابعي التابعين، نتولى كل مسلم سلفي سني على وجه الأرض، عرفنا أو ما عرفنا. نحن نحب أهل السنة في كل مكان في كل زمان. نحن نقول بإطلاق: أهل السنة أولياؤنا، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. عرفنا الأسماء يبقى انتقلنا من النوع إلى العين. عرفنا رجل من السنة نحبه ولو ما خلطناه. تسمع أنت رجل من السنة تقول: ما شاء الله ما شاء الله، الحمد لله، هذا شيء طيب، تحبه وتدعو له بالتوفيق والسداد، وهو ما يعرفك. شيخ ابن عثيمين كان يعرفك؟ شيخ ابن باز يعرفك؟ أبدا، لكنك تحبه وتدعو له، أليس كذلك؟ بمقتضى إيه؟ بمقتضى ولاية المؤمن للمؤمن. قال قتادة: وإنما يولي الله الناس بأعمالهم. فالمؤمن ولي المؤمن أين كان وحيث كان. ولهذا قال بعض السلف: إذا سمعت عن رجل من أهل السنة مات فكأنما فقدت بعض أعضائي. يعني أخي في السنة عضو، فإذا سمعت عن أحد من أهل السنة مات ولو لم يعرفني كأنما فقدت بعض أعضائي. وقال بعض السلف: إذا لقيت رجلا من أهل السنة فأبلغه سلامي. أي واحد قل له هشام بيسلم عليك، في واحد اسمه هشام البيري بيسلم عليك. أي واحد تقابله، أنت في مدغشقر ولا في جزر القمر، قابلت واحد هناك من أهل السنة، قل له واحد اسمه هشام البيري بيسلم عليك ويحبك في الله عز وجل وبيدعو لك بالتوفيق والسداد. إذا لقيت رجلا من أهل السنة فسلم عليه، قل له أخوك فلان يسلم عليك. لكن أهل البدع لا، ليسوا بأوليائنا. إذا لقيت رجل البدع فقل له هشام البيلي يبغضك ويقول لك اتق الله. هو هشام البيلي عرفني؟ لا، ما يعرفك، بس يعرف أن كل مبتدع يتعين بغضه. ولهذا ولاية المؤمن لا تقتصر على عصره ولا بلده ولا. ولهذا قد أبغض أخي في النسب وأحب أخي في السنة وإن لم يكن أخي في النسب. قال: هذه وصيتك بي، ألست بأخيك؟ قال: لست بأخي، إنما أخي هذا المؤمن، هذا أخي، هذا هو أخي. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله. كيف أنا أود من حاد الله؟ أنا أحبك وأنت لا تحب الله، أنا أحبك وأنت تحارب دين الله. كيف محبتي لمن حارب دين الله من حرب دين الله ومن محاربة دين الله؟ ولهذا أنا أحبك في الله ولله. طالما أني أحبك في الله ولله، إذن محبتي لك متوقفة على الشرط الشرعي، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا في الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس بن مالك في الصحيحين: ثلاث من كنا فيه وجد بين حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. الله أكبر. ولهذا جاء في الصحيح: إلى أين أنت ذاهب يا أخي؟ قال: ذاهب أزور أخي، أخا لي. قال: ألك عند حاجة؟ فيه مصلحة بينكما ولا شراكة ولا مزرعة دجاج ولا محل أعلاف ولا بنزينة ولا أي شيء رايح، يعني فيه مصلحة رط أرض تشتريها ولا شيء؟ قال: لا، غير أني أحبه في الله فقط. الله، ما أخرجك إلا هذا؟ تحبه في الله؟ قال: نعم. قال: أبشر، فإني رسول الله إليك، أن الله أحبك كما أحببت. يا الله، ما هو بلازم يا أخواني تأتينا ملائكة تقول تعال، أنت وين رايح؟ طالما أن هذا ثبت في السنة فإننا نجزم به ونقطع به. ولهذا المؤمنون كلهم بمقتضى تلك الولاية يكونون في الجنة معا. فالأخلاء الأصحاب الأصدقاء يومئذ بعضهم لبعض عدو. الأخلاء، أنت وأخوك، أنت وأبوك، أنت وأمك، أنت وجارك، إلا المتقين، إلا المتقين فإنهم أولياء بعضهم أولياء بعض. الله أكبر. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا، وكذلك نولي بعض الصالحين بعضا، وكذلك نولي بعض المؤمنين بعضا، وكذلك نولي بعض الكافرين بعضا. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم. ما معنى وأزواجهم يا إخواني؟ يعني نساءهم، ها، شركاءهم، نظراءهم، أولياءهم. وإذا النفوس زوجت قرن بينها وبين مثيلتها، الكفار مع الكفار، أهل البدع مع المعتزلة مع المعتزلة، الجهمية مع الجهمية، كل شيء، حتى الوحوش تحشر معا، وكل شيء يحشر، حشور الذين ظلموا أزواجهم وما كانوا يعبدون. فلهذا علينا أن نتولى الله ورسوله والذين أمنوا، وعلى رأس أولاء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن تولاهم كان معهم يوم القيامة. وإنا نتولى الله ورسوله والذين آمنوا ليكون الله ولينا يوم القيامة كما هو ولينا في الدنيا. قال سبحانه فادعوهم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها؟ أم لهم أيدي يبطشون بها؟ أم لهم أعين يبصرون بها؟ أم لهم أذان يسمعون بها؟ قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون، إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو تولى الصالحين. فانظر رفقاءك في الدنيا، اختر من تحب أن تكون معه في الآخرة، ها، اصحب والي من تحب أن يكون معك في الآخرة. أنت إخواني مع الإخوان، أنت تبليغي مع التبليغ، أنت داعشي مع الدواعش، أنت خارجي مع الخوارج، أنت مرجئي مع المرجئة، أنت رافضي مع الروافض، أنت كافر مع الكفار، أنت منافق مع المنافقين، أنت سني مع أهل السنة. تحبون ماذا يا إخوان؟ يا أخي محمد تحب أن تكون يوم القيامة مع مين؟ مع النبي والصحابة، مع أهل السنة، مع مين؟ أهل السنة. نحب هذا، كل واحد يختار من يكون مع يوم القيامة، نختار مين؟ يا الله، كلنا مع الكفار ولا مع المنافقين ولا مع البدع، أعوذ بالله، ده أنا بفر منهم في الدنيا، أفر، لا أخلطهم ولا يكونون لي بطانة، ولا يكونون بطانتي ولا محبتي ولا مجلسي ولا شيء، أهرب منهم أكثر مما أهرب من الحياة ومن الأفاعي، لأن هؤلاء إذا لدغوا أضروا بدنا، أما هؤلاء إذا لدغوا أضروا قلبا، دول على طول سهمهم على القلب على طول. إنما الأفعى يعمل إيه عبد العزيز؟ الأفعى تلدغي البدن، تلدغي البدن، روح المستشفى نجري، ها، وحتى لو هلك البدن، بدن إن شاء الله بإذن الله يرجى أن تكون إن شاء الله من الشهداء، وقد تكون هذه الميتة في ميزان حسناتك. إنما أهل البدع عقارب وحياة يبثون السموم إلى ماذا يا عمر؟ سموم أهل البدع تصل إيه؟ القلب. أحسنت يا عمر، أحسنت يا عبد العزيز، عمر ابن عبد العزيز، أحسنت. زي أحد الإخوة كنا عنده، هذا جيب ولدين كده متقربين في السن، انت ما اسمك يا ولد؟ قال البخاري. قلت يبقى انت مسلم؟ قال اه نعم انا مسلم. البخاري ومسلم. ما شاء الله، صلى الله يبارك له فيهما. نعم، بخاري ومسلم. هننشر الاسماء دي، بخاري ومسلم والباني وفوزان والعثيمين، عندنا احنا دلوقتي كل هؤلاء الحمد لله، عندنا كل أئمة السنة، مما يدل شاء الله على انه ايه، من عمود تربيتنا الارتباط بعلمائنا. ويقولون حددية، كهف الحددية، ما شاء الله، فعلا كهف الحددية، يعني الحددية الذين، ها، الذين يثبتون مراتب العلماء بأقوى ما يكون من عمود من حديد. في حداد عنده الألباني؟ مستحيل، من علامة الحداد ألا يسمي الألباني، من علامة الحداد ألا يسمي. أي واحد عنده ولد اسمه الألباني يبقى مش حداد، لأن الحدادية تسلطون على علماء الأمة، بالأخص رجل قديم ورجل حديث. أما القديم فأبو حنيفة، وأما الحديث فالألباني. وفي أحد الإخوة خلسة من ورائي سمى الألباني بأبو الألباني، بس كان رقم اثنين. لكن في أخ من الإخوة هنا، وقد نشرت أن نعزم على الألباني، جاء قبل ولادة الألباني بأيام بشهادة ميلاد لابن اسمه الألباني. ايه يا ابني سرقت الاسم، ما ينفعش. كان سمى ولا ما سمى احمد؟ احد الاخوة خلصة كده راح، والله انا ما ادري، انا ادركته قبل ما يروح ولا تقريبا قبل ما يروح. اخونا الاخ محمد شربيني، ها ما ادري كان هو رايح بين يسمي، واحنا أردنا الحمد لله أن يكون لنا السبق. صراحة أنا غيرت، يعني غيرت، عايز تسمي ببعديه، فالأخ اللي هناك ده سمى بس بعديه. فعلامة الحدادي ألا يكون عنده الألبان، ده علامة، علامة. أنا مع حدادي عنده ألباني، مستحيل مستحيل حدادي يكون عنده ألبان، ولا حدادي عنده أبو حنيفة، ولا حدادي عنده ابن حجر والنووي. فإذا الولاية حسب الأعمال. قال قتادة رحمه الله تعالى: وإنما يولي الله الناس بأعمالهم. فالمؤمن ولي المؤمن أين كان وحيث كان، والكافر ولي الكافر أينما كان وحيث ما كان. ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي. واختاره ابن جرير رحمه الله تعالى. يبقى الظالم الله يولي الظالم الظالم، ثم الله عز وجل بعد ما يولي الظالم الظالم يهلك كل الظالمين، يهلك كل الظالم بالظالم، المنافق بالمنافق، الكافر بالكافر، وبعدين الله يهلك كل الكفار بعد ذلك. خفوا سبحان الله، شوف المسلمين وكذا يضغطوا، وبعدين شوية تجد العالم يتحول. روسيا أوكرانيا، كل الدنيا بقت روسيا أوكرانيا، كافر مع كافر، كافر مع كافر. الله يهلك، الله ما سنة التدافع. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. نعم. إذن ابحث من الآن عمن تكون معه في الآخرة يا عبد الله، ابحث من الآن من تحب أن تكون معه في الآخرة. فوالله ثم والله ثم والله، ونشهد الله من قلوبنا قبل ألسنتنا، ونشهد من يسمع ألسنتنا أننا نتولى الله ورسوله والذين آمنوا أينما كانوا، في أي زمن كانوا، في أي عصر كانوا، على أي أرض كانوا، تحت أي سماء كانوا. إنما نحب كل مؤمن على وجه الأرض في أي زمان، نحب المؤمنين في سائر الأمم، نحب جميع الأنبياء، ونحب جميع أتباع الأنبياء. أتباع نوح نحبهم ونتولاهم، أتباع موسى، أتباع عيسى، أتباع إبراهيم. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما، وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه هذا النبي والذين آمنوا معه، والذين امنوا هذا النبي والذين امنوا. نحن نتولى ابراهيم عليه السلام، اولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتده. فنحن نحب المؤمنين اتباع الانبياء في اي عصر. نعم.
قال قوله تعالى: يا معشر الجن
والانس. يكفي.